نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس العاشر من دروس اليوم العلمي، وذلك من كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة والسلامة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على حال يزكو على كل حال، ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهد في طلبه، واستعذب التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظب على تقييده وروايته، ثم انتقل إلى فهمه ودرايته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يزال الشيخ أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه يبين فضل العلم، ويقول: إن العلم سبيل لا يبلغه صاحبه إلا وجد السعادة والسلامة، إلا وجد السعادة والسلامة. لأن العلم وسيلة من وفقه الله وهداه واستفاد من علمه وعمل به. وقوله لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة والسلامة، يعني السلامة من المعاصي والسعادة بالنجاة من عذاب الله عز وجل. قوله ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، أي أن قليل العلم ينفع الإنسان، وصاحبه يكون بين درجات في الجنة يرتقي بها. ولا شك أنه كنز يزكو على كل حال، فإن كل كنز يزكو يكون زاكيا وطيبا ومباركا. والعلم يكثر مع الإنفاق بخلاف المال، فإن المال ينقص مع الإنفاق. إذا اشتريت أشياء من مالك في شيء مباح ينقص المال لا شك، أما العلم فكلما أنفقته كلما زاد. ولذلك قال العلماء: زكاة العلم إنفاقه. أما العلم فهو يزيد مع الإنفاق. وكان بعض السلف إذا لم يجد أحدا يذهب إلى المقابر ويذاكر هناك. قوله ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فالعلم لا يغصبه الغاصب، لأنه محفوظ في الصدور بخلاف المال، فالغاصب يغصبه إذا أبانه أحد ويأخذه بالقوة. أما العلم فلا يستطيع أحد أن يأخذه بالقوة لأنه محفوظ، فالعالم يبذل ما لديه ويكون باختياره، لا يحتاج إلى أن يغصبه غاصب، ولا يقدر عليه سارق، فلا يحتاج إلى حفظ كالمال الذي يحفظ في الصناديق وفي البنوك وغيرها. وخشية السراق لا يقدر عليه محارب كالمحاربين الذين يغصبون الناس بالطرقات ويخيفونهم ويأخذون أموالهم بالقوة، وهذا شأن العالم الموفق الذي وفقه الله للعمل. أما من لم يوفقه الله للعمل فلا ينفعه علمه، بل يكون من المغضوب عليهم، وهم من المغضوب عليهم ومنهم اليهود، لأنهم عالموا ولم يعلموا، فمن علم ولم يعلم ففيه شبه من اليهود، ومن عمل بدون علم فيه شبه من، كما قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه عبد الله على جهل. نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود من كان عنده علم وفقه الله للعمل، فإنه يصير من المنعم عليهم. ذكر الله هذه الطوائف الثلاثة في سورة الفاتحة: صراط اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود وأشباههم، ولا الضالين النصارى وأشباههم. إذا طريق المنعم عليهم العلم والعمل، العلم والعمل. يعلمون ثم يعملون. أما من لم يوفق للعمل فإن علمه يكون وبالا عليه ويكون من المغضوب عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. قوله فاجتهد في طلبه واستعذب التعب في حفظه وحفظه والسهر في درسه، أي اطلب العلم واجتهد وابذل وسعكما في طلبه، فإن العلم يحتاج إلى تعب لكن الموفق يجد التعب في حفظه عذبا ولذيذا وحلوا لأن عواقبه حميدة. فإن العلماء الذين رفعهم الله بالعلم ما حصلوا عليه بالكسل ولا بضياع الأوقات، وإنما حصلوا عليه بالسهر والتعب والنصب والتحمل. قوله والنصب الطويل في جمعه، ولا النصب قال ماذا؟ والنصب فاجتهد في طلبه واستعذب التعب في حفظه والسهر والنصب. والنصب الطويل في جمعه يعني التعب الطويل في جمع العلم. فمن أراد العلم لا بد أن يتعب، فإن العلم لا ينال براحة الجسد، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عندما ذكر الحديث كأنه رحمه الله أحس لما كتب الحديث أن هذه الحديث إنما جمعها بالنصب والتعب، فروى في صحيح الحديث لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا حديث ولا قول من؟ يحيى بن أبي كثير. لا يستطاع العلم براحة الجسم، أن المحشي قال هنا أخرجه مسلم. هذا حديث يحيى بن أبي كثير، كان المحشي بصحيح مسلم، فروى في صحيح حديث كلام يحيى بن أبي كثير يبين لطالب العلم أنه لا بد من التعب ولا بد من التحمل والصبر والنصر الطويل يعني في جمع، لأن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله. فإذا أعطيته بعضك أو نافلة وقتك لا تستطيع أن تحصل، لكن ما إذا أقبلت عليه بكليتك واجتهدت فيه ولا تضيع معاشك ورزقك، لا تضيع نفسك، ولكن يكون البلغة والمراد هو العلم والعمل والدنيا، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذه البغية والمراد، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يحيى بن أبي كثير، حديث يعني قول يحيى بن أبي كثير. أين لعل شيخ الأوائل في ذلك؟ قوله واظب على تقييده وروايته، أي حافظ على تقييد العلم وتقييد الفوائد والشوارد وضبطها، وإلا فإنها تضيع، كما قال الشاعر ونسب ذلك إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتابة. أما نهيه صلى الله عليه وسلم أولا عن كتابة الحديث فهذا كان في الأول ونسخ، لما سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ غضب عليه الصلاة والسلام قال: أكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما يعني الشفتين إلا حقا أو صدقا. فكتابة العلم الأول كان منهي عنه حتى لا يختلط بالقرآن، ثم بعد ذلك نسخ ذلك بهذه النصوص. فلا بد في العلم من التقييد والكتاب، لا بد. بعض الإخوة تساهل بهذا، نعم هو القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن كونك تكتب وتحافظ على كتبك وتراجع ما كتبته بعد الدرس في نفس اليوم، ربما لو كتبت شيء خطأ أو وهمت، بل إذا من الأمانة إذا كتبت عن شيخك بنفس لفظه تقول قال ما لفظه، إذا أنت تكتب ما فهمته تقول هذا مفهوم الكلام من الأمانة، حتى إذا ما نقلت إما أن تنقل بالمفهوم أو بالمفهوم. اكتب كل شيء اكتب. وأما قول الشعبي عامر بن شراحيل فقيه الشام ما كتبت سوداء في بيضاء، هذا لأنه ماذا كان حافظا يحفظ ألفين أحد هكذا يحفظ، إذا قرأ أي شيء أو سمع أي شيء يحفظه. يوجد يا زياد؟ ها؟ لا يوجد، كلنا لا يوجد. ربما لو قلت فطرت ليه تقول لي فطرت ليه أنت فاكر؟ طيب مش هيك ما أنت شباب؟ لا. قال رحمه الله تعالى ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. ممكن تقول فقه صعب، أنا مش فاهم هذا، مش فاهم حاجة خالص، صفر بالله. أقول لك اصبر إخوة سلفوك كانوا كذلك، اصبر واجتهد الصدق والإخلاص مع الله، سيفتح الله لك مغاليق العلم، والله سيفتح لك المغاليق والقفول ستفتح بإذن الله، لكن اجتهد في الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هل هناك أيها الإخوة أعظم من هذا، مثل هذه المجالس؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسياط أو بالسيوف. هل أنت الآن وأنت في العمل قلبك هكذا؟ إيمانك هكذا؟ ها؟ نحن نغبط على ذلك ولله الحمد أن الله فرغك واستطعت أن تحضر مجلس علم تحف الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة ويذكرك الله في السماء السابعة في ملأ خير من هذا الملأ. هل هناك أفضل من هذا؟ ماذا لو مت وأنت قادم للدرس؟ مت شهيدا، إن كان الدرس درس علم نافع مفيد، فمن خرج في طلب العلم هو في سبيل الله حتى يرجع، كأنه يجاهد في سبيل الله. بل هذا الجهاد أعظم من جهاد السيف والسيف. قال الله جل وعلا عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، فجهاد الحجة والبيان أعظم من جهاد السيف والسيف. لا تقل أنا لا أفهم، اصبر بعدين ستفهم واجتهد وادعو الله. ابن تيمية مع فتاقة ذهنه وذكائه وقوته كان يقول إني لأقرأ في الآية كم تفسير؟ 100 تفسير. وإذا أشكل عليه شيء ذهب إلى الخرابات والأماكن وجل يمرغ وجهه في التراب، قل يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان. كان يوجد 100 تفسير، يوجد في كتب السلف يوجد 100 تفسير، يقرأ في تفسير 100 تفسير ويمرغ وجهه يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجد، ما أنا بشيء، يقول ما أنا بشيء، أنا ولا حاجة. ابن تيمية رحمه الله البارع في الاستنباط وفي الحوار والنقاش رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى فهمه ودرايته، يعني بادر بضبط العلم وتدوينه وحفظه، وانتقل إلى الفهم والدراية، علم الرواية وعلم الدراية، فتفهموا معانيه واستنبطوا الفوائد والأحكام والحكم والأسرار، لأن هذا من أكبر ومن أعظم الوسائل العلم إنك تفهمه. ولذلك لما سئل شيخنا صالح فوزان ماذا أحفظ من الكتب؟ قال أحفظ ما تدرس، أحفظ الكتب التي تدرسها، هذا يعينك على الفهم. نعم.
قال رحمه الله وانظر أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. هل تريان أحدا أرفع حال هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعاتها وأنكحتها وجناياتها ومعاملاتها وإجاراتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات.
لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى أبو الوليد الباجي رحمه الله وغفر له يبين فضل العلم ومكانته وحاجة الإنسان، حاجة الإنسان هو بنفسه إليه في تصحيح عباداته، ثم حاجة الناس إليه بعد ذلك، حتى يرفع الجهل عن نفسه أولا ثم يرفعه عن غيره. ولعل مناسب لذلك ما قاله الرجل لما قال ابن عباس لرجل: هيا بنا نطلب العلم. قال يا ابن عباس: أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ لبعض يقول: الحمد لله عندنا الشيخ الفوزان وعندنا الشيخ الرجحي، الحمد لله حيكفون. وإذا مات الفوزان أو إذا مات الرجحي ماذا استفعل؟ لماذا لا تكون أنت كالفوزان وكالرجحي؟ تكون همتك عالية في هذا الباب. فابن عباس تركه ودعه وأخذ يطلب العلم. فلما رأى اجتماع الناس حول ابن عباس قال: ذاك الفتى كان أعقل منه، الأغنياء كثير يموتون والملوك والرؤساء والوجهاء، لكن على من تترحم؟ إذا ذكرت قوله في العلم على العالم، على العلماء، هم أعلى درجة من الأمراء والوزراء والرؤساء والأغنياء. فطلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل: فأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. تواضع، التواضع في طلب العلم. أحدهم الآن يقول لطلابه: أنا لا أجد أحد حولي، لا أجد أحد في مصر من أهل العلم، لا أجد. لو أردت أن آتي بشيخ يحاضر معي يوم السبت القادم لن أجد. ثم يقول: سألني أحد الناس من كام يوم: أين الشيوخ؟ هل يوجد شيوخ في مصر؟ قال: لا تعرفوه. قال: إذا من هم؟ لا نعرفهم، الشيوخ المستخبين دول. قال: الشيخ إسلام، إسلام الدين، الشيخ رمضان، مع طلابه هو يعني. هؤلاء الواحد فيهم بملء الأرض من في مصر. سبحان الله، ما هذا الغلو؟ هذا سيجعل ربي ماذا يأكلك؟ يأكلك كلبك
والذئب. سمي كلبك.
سمي كلبك يأكل. ساق. لا بد أن يقع هذا الغلو. فالطالب طالب، والشيخ شيخ، والعالم عالم، وطالب العلم طالب علم، كل واحد يعرف قدره. لكن وينظر هكذا حوله: أنا يا إخوان أنا من الشيخ، أنا مش شيخ. أنت قدام هو أنا مش شايف. إزاي أنت شايف وأنا حشرة يعني قدامك؟ أنا بقول أنا مش شايفك يعني، أصلا أنا مش شايف قدامك. هذا غاية الاحتقار، والعياذ بالله. أنت مش شايف حد خالص كده؟ ليه البعيد أعمى ولا إيه؟ والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. هذا من الغلو. ورأينا والله من علمائنا خفض الجناح والتواضع الجم. الشيخ باز يقول له، أو ابن عثيمين يقول له: أقول قصيدة. قال: ما في داعي. قال: ليه يا شيخ؟ ما عندي شيء، تعبت فيها. قال: فقال: من دون ما قال ماذا؟ ما قال يعني، معنى الكلام: ما زال، ما زلنا في خير، ما زال ابن عثيمين. قال: لا 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 لا، بس 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 بس. فكذلك يقع للشيخ ابن باز وغيره من العلماء الكبار. الإنسان يتواضع، كلما تواضع في العلم وكلما ظهر هذا في سلوكه وأخلاقه وأدبه وتواضعه يدل على صدقه في العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما يجب أن يزداد خشية وخضوعا وهضما للنفس، والعياذ بالله، بحقيقة. لكن لا يمذم نفسه على الملأ بغرض أن يعلو، لأن هذا من أدق أبواب الرياء، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية: من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ بغرض الرفعة. قل: والله يا أخي لا، اسكت يا أخي، جزاك الله خير، أنا مش طالب، ولا أقول أنا طالب علم، أو تكتب على صدرك أنا طالب علم على سبيل النجاة، وليك بتفتي. طب إزاي بتفتي؟ أنت طالب علم النفس على سبيل النجاة، واللي على سبيل الجهل يفتي، ده من أول شروط المفتي ماذا؟ أن يكون مجتهدا. يعني هل أنا الآن بيفتي؟ هذا نقل الفتاوى العلماء وليس فتوى. أول شيء أن يكون مجتهدا، وصل لمرتبة الاجتهاد حتى يفتي الناس. أما كتب لي على صفحتك متعلم على سبيل النجاة وتروح تفتي، خلاص جايب خليك مع نفسك. التزم قدرك اللي انت حطيته لنفسك. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فهو محتاج الإنسان الذي يعلم الناس وعنده علم أولا يرفع الجهل عن نفسه، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكي الإنسان نفسه أولا ويزكي غيره بعد ذلك. فهو محتاج إلى هذا العلم نفسه ليرفع الجهل عن نفسه. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله مكانة العلم قوله: وانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. الناس أصناف وطبقات، منهم من انصرف إلى العلم، منهم من انصرف إلى التجارة، منهم من انصرف إلى الرئاسة والجاه والسلطان، منهم من انصرف إلى العمالة. أي صنف تريدان؟ هل تريدان أن تكون من أهل العلم أو من أهل المال أو من أهل التجارات أو من أهل العمل أو من أهل الحرف والصناعات أو من أهل الرئاسات والإمارات والإجارات؟ أي صنف تختاران من أصناف الناس؟ ثم قال: هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء؟ ما جواب ذلك؟ لا يوجد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأرفع وأفضل طبقات الناس العلماء، والمراد بالعلماء كل النصوص الواردة في فضل العلم هو علم الشريعة، وهم العاملون بما تعلموا. ثم بين حاجة الناس إليهم في رفع الجهل، فجميع طبقات الناس محتاجون إليهم. قال: يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس أو الشريف، أعلاهم رئيس الدولة أو الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير البلد ورئيس القبيلة وشيخها، وكذلك المرؤوس من جميع طبقات الناس، كلهم يحتاجون إلى العلم والعلماء. فالوضيع الذي ليس له مكان في المجتمع والنفيس الذي له مكانة في المجتمع كلهم مقتدون بالعلم بالعالم، بل هذا الوضيع يرفعه علم إن تعلم. فمحمد ابن من هو؟ ابن الأوقص، كما جاء في ترجمة: كان دميم الخلقة وعنقه داخل في منكبيه، يعني خلقته دميمة وأيضا قصير وهيئته غليظة، من كباه كأنهما زجان يعني ريشة سام. فإذا رأه الناس ضحكوا منه وسخروا به، فقالت له أمه: أي بني، عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم ووالي قضاء مكة كم سنة؟ 20 سنة. وكان الخصم إذا جلس بيدي يرعد من قوة حجتي وبلاغته. محمد ابن الأوقص رحمه الله تعالى. وعطى ابن أبي رباح كان ماذا؟ أشل وأعرج وأعمى وأفطس، ومع ذلك وكان عبدا يعني، ومع ذلك كان من أقوى الناس في تتلمذ على ابن عباس، حتى قيل إنه سألوه في التفسير فكان ينطلق فيه كالسهم، وسألوه في العام القابل لم يغير كلمة ولا حرف بعد سنة. أبو أنا سألك بعد المغرب كده بعد سنة بعد صلاة المغرب، ربما تغير حروفك وكلمات وعبارات وجمل. فكان عطاء وله منسك ويعني أقدم المناسك كلها، وطبيع الآن يعني حقه طالب علم منسك عطاء بن أبي رباح قبل ابن تيمية وقبل كتاب الشيخ نباز والألباني وغيرهم، وهو أقدم منسك في مناسك الحج منسك عطاء بن أبي رباح، وكان غير مطبوع طبع الآن الحمد لله. انتهى الوقت؟ طيب، أنا سنقف إن شاء الله عند قوله: يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعتها وأنكحتها وجنياتها ومعاملتها وإيجاراتها. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس العاشر من دروس اليوم العلمي، وذلك من كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة والسلامة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على حال يزكو على كل حال، ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهد في طلبه، واستعذب التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظب على تقييده وروايته، ثم انتقل إلى فهمه ودرايته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يزال الشيخ أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه يبين فضل العلم، ويقول: إن العلم سبيل لا يبلغه صاحبه إلا وجد السعادة والسلامة، إلا وجد السعادة والسلامة. لأن العلم وسيلة من وفقه الله وهداه واستفاد من علمه وعمل به. وقوله لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة والسلامة، يعني السلامة من المعاصي والسعادة بالنجاة من عذاب الله عز وجل. قوله ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، أي أن قليل العلم ينفع الإنسان، وصاحبه يكون بين درجات في الجنة يرتقي بها. ولا شك أنه كنز يزكو على كل حال، فإن كل كنز يزكو يكون زاكيا وطيبا ومباركا. والعلم يكثر مع الإنفاق بخلاف المال، فإن المال ينقص مع الإنفاق. إذا اشتريت أشياء من مالك في شيء مباح ينقص المال لا شك، أما العلم فكلما أنفقته كلما زاد. ولذلك قال العلماء: زكاة العلم إنفاقه. أما العلم فهو يزيد مع الإنفاق. وكان بعض السلف إذا لم يجد أحدا يذهب إلى المقابر ويذاكر هناك. قوله ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فالعلم لا يغصبه الغاصب، لأنه محفوظ في الصدور بخلاف المال، فالغاصب يغصبه إذا أبانه أحد ويأخذه بالقوة. أما العلم فلا يستطيع أحد أن يأخذه بالقوة لأنه محفوظ، فالعالم يبذل ما لديه ويكون باختياره، لا يحتاج إلى أن يغصبه غاصب، ولا يقدر عليه سارق، فلا يحتاج إلى حفظ كالمال الذي يحفظ في الصناديق وفي البنوك وغيرها. وخشية السراق لا يقدر عليه محارب كالمحاربين الذين يغصبون الناس بالطرقات ويخيفونهم ويأخذون أموالهم بالقوة، وهذا شأن العالم الموفق الذي وفقه الله للعمل. أما من لم يوفقه الله للعمل فلا ينفعه علمه، بل يكون من المغضوب عليهم، وهم من المغضوب عليهم ومنهم اليهود، لأنهم عالموا ولم يعلموا، فمن علم ولم يعلم ففيه شبه من اليهود، ومن عمل بدون علم فيه شبه من، كما قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه عبد الله على جهل. نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود من كان عنده علم وفقه الله للعمل، فإنه يصير من المنعم عليهم. ذكر الله هذه الطوائف الثلاثة في سورة الفاتحة: صراط اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود وأشبههم، ولا الضالين النصارى وأشبههم. إذا طريق المنعم عليهم العلم والعمل، العلم والعمل. يعلمون ثم يعملون. أما من لم يوفق للعمل فإن علمه يكون وبالا عليه ويكون من المغضوب عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. قوله فاجتهد في طلبه واستعذب التعب في حفظه وحفظه والسهر في درسه، أي اطلب العلم واجتهد وابذل وسعكما في طلبه، فإن العلم يحتاج إلى تعب لكن الموفق يجد التعب في حفظه عذبا ولذيذا وحلوا لأن عواقبه حميدة. فإن العلماء الذين رفعهم الله بالعلم ما حصلوا عليه بالكسل ولا بضياع الأوقات، وإنما حصلوا عليه بالسهر والتعب والنصب والتحمل. قوله والنصب الطويل في جمعه، ولا النصب قال ماذا؟ والنصب فاجتهد في طلبه واستعذب التعب في حفظه والسهر والنصب. والنصب الطويل في جمعه يعني التعب الطويل في جمع العلم. فمن أراد العلم لا بد أن يتعب، فإن العلم لا ينال براحة الجسد، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عندما ذكر الحديث كأنه رحمه الله أحس لما كتب الحديث أن هذه الحديث إنما جمعها بالنصب والتعب، فروى في صحيح الحديث لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا حديث ولا قول من؟ يحيى بن أبي كثير. لا يستطاع العلم براحة الجسم، أن المحشي قال هنا أخرجه مسلم. هذا حديث يحيى بن أبي كثير، كان المحشي بسوره مسلم، فروى في صحيح حديث كلام يحيى بن أبي كثير يبين لطالب العلم أنه لا بد من التعب ولا بد من التحمل والصبر والنصر الطويل يعني في جمع، لأن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله. فإذا أعطيته بعضك أو نافلة وقتك لا تستطيع أن تحصل، لكن ما إذا أقبلت عليه بكليتك واجتهدت فيه ولا تضيع معاشك ورزقك، لا تضيع نفسك، ولكن يكون البلغة والمراد هو العلم والعمل والدنيا، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذه البغية والمراد، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يحيى بن أبي كثير، حديث يعني قول يحيى بن أبي كثير. أين لعل شيخ الأوائل في ذلك؟ قوله واظب على تقييده وروايته، أي حافظ على تقييد العلم وتقييد الفوائد والشوارد وضبطها، وإلا فإنها تضيع، كما قال الشاعر ونسب ذلك إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتابة. أما نهيه صلى الله عليه وسلم أولا عن كتابة الحديث فهذا كان في الأول ونسخ، لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ غضب عليه الصلاة والسلام قال: أكتب والذي نفسي بيده ما قرن من بينهما يعني الشفتين إلا حقا أو صدقا. فكتابة العلم الأول كان منهي عنه حتى لا يختلط بالقرآن، ثم بعد ذلك نسخ ذلك بهذه النصوص. فلا بد في العلم من التقييد والكتاب، لا بد. بعض الإخوة يتساهل بهذا، نعم هو القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن كونك تكتب وتحافظ على كتبك وتراجع ما كتبته بعد الدرس في نفس اليوم، ربما لو كتبت شيء خطأ أو وهمت، بل إذا من الأمانة إذا كتبت عن شيخك بنفس لفظه تقول قال ما لفظه، إذا أنت تكتب ما فهمته تقول هذا مفهوم الكلام من الأمانة، حتى إذا ما نقلت إما أن تنقل بالمفهوم أو بالمفهوم. أكتب كل شيء أكتب. وأما قول الشعبي عامر بن شراحيل فقيه الشام ما كتبت سوداء في بيضاء، هذا لأنه ماذا كان حافظا يحفظ ألفين أحد هكذا يحفظ، إذا قرأ أي شيء أو سمع أي شيء يحفظه. يوجد يا زياد؟ ها؟ لا يوجد، كلنا لا يوجد. ربما لو تك فطرت ليه تقول لي فطرت ليه أنت فاكر؟ طيب ما أنت شباب؟ لا. قال رحمه الله تعالى ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. ممكن تقول فقه صعب، أنا مش فاهم هذا، مش فاهم حاجة خالص، صفر بالله. أقول لك اصبر إخوة سلفوك كانوا كذلك، اصبر واجتهد الصدق والإخلاص مع الله، سيفتح الله لك مغاليق العلم، والله سيفتح لك المغاليق والقفول ستفتح بإذن الله، لكن اجتهد في الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هل هناك أيها الإخوة أعظم من هذا، مثل هذه المجالس؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسياط أو بالسيوف. هل أنت الآن وأنت في العمل قلبك هكذا؟ إيمانك هكذا؟ ها؟ نحن نغبط على ذلك ولله الحمد أن الله فرغك واستطعت أن تحضر مجلس علم تحف الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة ويذكرك الله في السماء السابعة في ملأ خير من هذا الملأ. هل هناك أفضل من هذا؟ ماذا لو مت وأنت قادم للدرس؟ مت شهيدا، إن كان الدرس درس علم نافع مفيد، فمن خرج في طلب العلم هو في سبيل الله حتى يرجع، كأنه يجاهد في سبيل الله. بل هذا الجهاد أعظم من جهاد السيف والسيف. قال الله جل وعلا عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، فجهاد الحجة والبيان أعظم من جهاد السيف والسنان. لا تقل أنا لا أفهم، اصبر بعدين ستفهم واجتهد وادعو الله. ابن تيمية مع فتاقة ذهنه وذكائه وقوته كان يقول إني لأقرأ في الآية كم تفسير؟ 100 تفسير. وإذا أشكل عليه شيء ذهب إلى الخرابات والأماكن وجل يمرغ وجهه في التراب، قل يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان. كان يوجد 100 تفسير، يوجد في كتب السلف يوجد 100 تفسير، يقرأ في تفسير 100 تفسير ويمرغ وجهه يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجد، ما أنا بشيء، يقول ما أنا بشيء، أنا ولا حاجة. ابن تيمية رحمه الله البارع في الاستنباط وفي الحوار والنقاش رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى فهمه ودرايته، يعني بادر بضبط العلم وتدوينه وحفظه، وانتقل إلى الفهم والدراية، علم الرواية وعلم الدراية، فتفهموا معانيه واستنبطوا الفوائد والأحكام والحكم والأسرار، لأن هذا من أكبر ومن أعظم الوسائل العلم إنك تفهمه. ولذلك لما سئل شيخنا صالح فوزان ماذا أحفظ من الكتب؟ قال أحفظ ما تدرس، أحفظ الكتب التي تدرسها، هذا يعينك على الفهم. نعم.
قال رحمه الله وانظر أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. هل تريان أحدا أرفع حال هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعاتها وأنكحتها وجناياتها ومعاملاتها وإجاراتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات.
لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى أبو الوليد الباجي رحمه الله وغفر له يبين فضل العلم ومكانته وحاجة الإنسان، حاجة الإنسان هو بنفسه إليه في تصحيح عباداته، ثم حاجة الناس إليه بعد ذلك، حتى يرفع الجهل عن نفسه أولا ثم يرفعه عن غيره. ولعل مناسب لذلك ما قال الرجل لما قال ابن عباس لرجل: هيا بنا نطلب العلم. قال يا ابن عباس: أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ لبعض يقول: الحمد لله عندنا الشيخ الفوزان وعندنا الشيخ الرجحي، الحمد لله حيكفون. وإذا مات الفوزان أو إذا مات الرجحي ماذا استفعل؟ لماذا لا تكون أنت كالفوزان وكالرجحي؟ تكون همتك عالية في هذا الباب. فابن عباس تركه ودعه وأخذ يطلب العلم. فلما رأى اجتماع الناس حول ابن عباس قال: ذاك الفتى كان أعقل منه، لكن هي كثير يموتون، والملوك والرؤساء والوجهاء، لكن على من تترحم؟ إذا ذكرت قوله في العلم على العالم، على العلماء، هم أعلى درجة من الأمراء والوزراء والرؤساء والأغنياء. فطلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل: فأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. تواضع، التواضع في طلب العلم. أحدهم الآن يقول لطلابه: أنا لا أجد أحد حولي، لا أجد أحد في مصر من أهل العلم، لا أجد. لو أردت أن آتي بشيخ يحاضر معي يوم السبت القادم لن أجد. ثم يقول: سألني أحد الناس من كام يوم: أين الشيوخ؟ هل يوجد شيوخ في مصر؟ قال: لا تعرفوه. قال: إذا من هم؟ لا نعرفهم، الشيوخ المستخبين دول. قال: الشيخ إسلام، إسلام الدين، الشيخ رمضان، مع طلابه هو يعني. هؤلاء الواحد فيهم بملء الأرض من في مصر. سبحان الله، ما هذا الغلو؟ هذا سيجعل ربي ماذا يأكلك؟ يأكلك كلبك
سمي كلبك
سمي كلبك يأكل ساق. لا بد أن يقع هذا الغلو. فالطالب طالب، والشيخ شيخ، والعالم عالم، وطالب العلم طالب علم، كل واحد يعرف قدره، لكن وينظر هكذا حوله. أنا يا إخوان، أنا من الشيخ، أنا مش شيخ. أنت قدام هو أنا مش شايف، إزاي أنت شايف وأنا حشرة يعني قدامك؟ أنا بقول أنا مش شايفك يعني، أصلا أنا مش شايف قدامك. هذا غاية الاحتقار، والعياذ بالله. أنت مش شايف حد خالص كده؟ ليه البعيد أعمى ولا إيه؟ والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. هذا من الغلو. ورأينا والله من علمائنا خفض الجناح والتواضع الجم. الشيخ باز يقول له، أو ابن عثيمين يقول له: أقول قصيدة. قال: ما في داعي. قال: ليه يا شيخ؟ ما عندي شيء، تعبت فيها. قال: قول. فقال: من دون ما قال ماذا؟ ما قال يعني معنى الكلام: ما زال ما زلنا في خير، ما زال ابن عثيمين. قال: لا 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 لا، بس 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 بس. فكذلك يقع للشيخ ابن باز وغيره من العلماء الكبار. الإنسان يتواضع، كلما تواضع في العلم وكلما ظهر هذا في سلوكه وأخلاقه وأدبه وتواضعه يدل على صدقه في العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما يجب أن يزداد خشية وخضوعا وهضما للنفس، والعياذ بالله، دي حقيقة. لكن لا يمذم نفسه على الملأ بغرض أن يعلو، لأن هذا من أدق أبواب الرياء، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية: من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ بغرض الرفعة. قل: والله يا أخي لا، اسكت يا أخي، جزاك الله خير، أنا مش طالب، ولا أقول أنا طالب علم، أو تكتب على صدرك أنا طالب علم على سبيل النجاة، وليك بتفتي. طب إزاي بتفتي؟ أنت طالب علم النفس على سبيل النجاة، واللي على سبيل الجهل يفتي ده من أول شروط المفتي ماذا؟ أن يكون مجتهدا. يعني هل أنا الآن بيفتي؟ هذا نقل الفتاوى العلماء وليس فتوى. أول شيء أن يكون مجتهدا، وصل لمرتبة الاجتهاد حتى يفتي الناس. أما كتب لي على صفحتك متعلم على سبيل النجاة وتروح تفتي، خلاص جايب خليك مع نفسك. التزم قدرك اللي انت حطيته لنفسك. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فهو محتاج الإنسان الذي يعلم الناس وعنده علم أولا يرفع الجهل عن نفسه، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكي الإنسان نفسه أولا ويزكي غيره بعد ذلك. فهو محتاج إلى هذا العلم نفسه ليرفع الجهل عن نفسه. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله مكانة العلم قوله: وانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. الناس أصناف وطبقات، منهم من انصرف إلى العلم، منهم من انصرف إلى التجارة، منهم من انصرف إلى الرئاسة والجاه والسلطان، منهم من انصرف إلى العمالة. أي صنف تريدان؟ هل تريدان أن تكون من أهل العلم أو من أهل المال أو من أهل التجارات أو من أهل العمل أو من أهل الحرف والصناعات أو من أهل الرئاسات والإمارات والإجارات؟ أي صنف تختاران من أصناف الناس؟ ثم قال: هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء؟ ما جواب ذلك؟ لا يوجد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأرفع وأفضل طبقات الناس العلماء، والمراد بالعلماء كل النصوص الواردة في فضل العلم هو علم الشريعة، وهم العاملون بما تعلموا. ثم بين حاجة الناس إليهم في رفع الجهل، فجميع طبقات الناس محتاجون إليهم. قال: يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس أو الشريف، أعلاهم رئيس الدولة أو الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير البلد ورئيس القبيلة وشيخها، وكذلك المرؤوس من جميع طبقات الناس، كلهم يحتاجون إلى العلم والعلماء. فالوضيع الذي ليس له مكان في المجتمع والنفيس الذي له مكانة في المجتمع كلهم مقتدون بالعلم بالعالم، بل هذا الوضيع يرفعه علم إن تعلم. فمحمد ابن من هو؟ ابن الأوقص، كما جاء في ترجمته كان دميم الخلقة وعنقه داخل في منكبيه، يعني خلقته دميمة وأيضا قصير وهيئته غليظة، من كباه كأنهما زجان يعني ريشة سام. فإذا رأه الناس ضحكوا منه وسخروا به، فقالت له أمه: أي بني، عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم ووالي قضاء مكة كم سنة؟ 20 سنة. وكان الخصم إذا جلس بيدي يرعد من قوة حجتي وبلاغته. محمد ابن الأوقص رحمه الله تعالى. وعطى ابن أبي رباح كان ماذا؟ أشل وأعرج وأعمى وأفطس، ومع ذلك وكان عبدا يعني، ومع ذلك كان من أقوى الناس في تتلمذ على ابن عباس، حتى قيل إنه سألوه في التفسير فكان ينطلق فيه كالسهم، وسألوه في العام القابل لم يغير كلمة ولا حرف بعد سنة. أبا أنا أسألك بعد المغرب كده بعد سنة بعد صلاة المغرب، ربما تغير حروفك وكلمات وعبارات وجمل. فكان عطاء وله منسك ويعني أقدم المناسك كلها، وطبيع الآن يعني حقه طالب علم منسك عطاء بن أبي رباح قبل ابن تيمية وقبل كتاب الشيخ بن باز والألباني وغيره، هو أقدم منسك في مناسك الحج منسك عطاء بن أبي رباح، وكان غير مطبوع طبع الآن الحمد لله. انتهى الوقت؟ طيب أنا سنقف إن شاء الله عند قوله: يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعتها وأنكحتها وجنياتها ومعاملتها وإيجاراتها